غروزني عاصمة الشيشان ومركزها المالي والسياسي والإداري. يعود تاريخ المدينة إلى عام 1818 عند بناء حصن غروزنايا الذي لعب دورا محوريا كنقطة مركزية للإمبراطورية الروسية خلال حرب القوقاز، لتكتسب المنطقة اسم غروزني من ذلك الحصن. وبعد اكتشاف النفط في المنطقة في بداية القرن العشرين، أصبحت المدينة المركز الرئيسي للنفط في منطقة القوقاز. معنى اسم غروزني هو الرعب بالعربية، وبما أن لكل من اسمه نصيب، فقد عاشت المدينة رعبا على مر السنوات بسبب الحروب المتتالية التي شهدتها خلال السنوات الماضية. وقعت المدينة تحت الحكم السوفيتي ثم الروسي من بعده، ولم تزل تكافح بحثا عن استقلال كلفها حربين خلال تسعينيات القرن الماضي، لتشهد المدينة خلال الأعوام التالية نهضة عمرانية محت الكثير من آثار الحروب السابقة وأضاءت شوارعها بالحياة.
رسالتي في الحقيقة إلى الإخوة والأخوات الذين يعيشون في واقع الأقليات المسلمة، وبمناسبة الحديث عن مولده صلى الله عليه وسلم، أن يعلموا علم اليقين أن طريق النجاة والفلاح والخلاص مرتبط ارتباطا وثيقا بمقدار محبته صلى الله عليه وسلم، وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وبطاعته فيما أمر، وبالانتهاء عما نهى عنه وزجر. أبناؤنا أيها الأحبة، بناتنا بحاجة ماسة إلى غرس محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، غرس الاقتداء به أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس والسكن. أبناؤنا وبناتنا أيها الأحبة، يعني نفوسهم، قلوبهم، سلوكهم بحاجة إلى أن يطيب وأن يزكو بمحبته صلى الله عليه وسلم، وبل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. مواقفهم اليومية في حياتهم اليومية بحاجة إلى أن ترسم أيها الأحبة وفق الأصول والقواعد التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وقررها عليه الصلاة والسلام. اهتمامات أبنائنا وبناتنا بحاجة أيها الأحبة إلى أن تقيم وفق هديه صلى الله عليه وسلم، حتى يعظم الأبناء ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمامات، وحتى يقدروا ما رفع قدره صلى الله عليه وسلم من الاختيارات. حاجة الأبناء إلى القدوات، حاجة الأبناء إلى من يتأسون به في حياتهم، لا يمكن أن تلبى إلا بأن يعيشوا على أنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والأسوة المباركة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمق هذه المحبة في قلوبنا وقلوب أبنائنا وفي قلوب المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
غروزني عاصمة الشيشان ومركزها المالي والسياسي والإداري. يعود تاريخ المدينة إلى عام 1818 عند بناء حصن غروزنايا الذي لعب دورا محوريا كنقطة مركزية للإمبراطورية الروسية خلال حرب القوقاز، لتكتسب المنطقة اسم غروزني من ذلك الحصن. وبعد اكتشاف النفط في المنطقة في بداية القرن العشرين، أصبحت المدينة المركز الرئيسي للنفط في منطقة القوقاز. معنى اسم غروزني هو الرعب بالعربية، وبما أن لكل من اسمه نصيب، فقد عاشت المدينة رعبا على مر السنوات بسبب الحروب المتتالية التي شهدتها خلال السنوات الماضية. وقعت المدينة تحت الحكم السوفيتي ثم الروسي من بعده، ولم تزل تكافح بحثا عن استقلال كلفها حربين خلال تسعينيات القرن الماضي، لتشهد المدينة خلال الأعوام التالية نهضة عمرانية محت الكثير من آثار الحروب السابقة وأضاءت شوارعها بالحياة.
بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.cap.tv. قاف التفاعلية بنقرة واحدة. قضايا فكرية تشغل بالنا، تأخذ حيزا من تفكيرنا واهتمامنا، قديمة ومعاصرة، تثار حولها حوارات كثيرة وتختلف فيها وجهاتنا، نحتاج فيها إلى من يضيء طريقنا لنصل فيها إلى حلول مقنعة وأجوبة مريحة. المنتدى الفكري يأتيكم على الهواء مباشرة ويعاد بثه في الأوقات التالية.
إلى رحماتك اللهم أهفو ونحوك دائما ربي أسير. إلى رحماتك اللهم أهفو ونحوك دائما ربي أسير. فخذني نحو نعمتك امتنانا، وزد خيرا بخير يا شكور، وعفوا في التراب، وعفوا في التراب، ويوم حشر وفي يوم تبعثر ذي القبور، وتجمعني وأهلي يا إلهي، وتجمعني وأهلي يا إلهي أعالي جنة فيها المصير. بصفوة خلقك اللهم ربي، بصفوة خلقك اللهم ربي، ومن هو نحو منهجهم يسير.
قلب سليم وقول حسن، وقول حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لقد تعددت الآيات والأحاديث النبوية التي تحض على عمل الخير والبر، وحث الإسلام على التكافل والتراحم، ومع تطور الزمن تحول الأمر إلى مؤسسات وأوقاف ومبادرات. فما هي الضوابط والآداب التي تحكم هذا العمل؟ فقه التطوع والعمل الخيري موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليتفقهوا في الدين، مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. أهلا ومرحبا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة.
مرحبا بكم وأهلا.
حياكم الله شيخنا. لو نبدأ بالتطوع والعمل الخيري، هل يوجد فارق بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد جاء كثير من الآيات في الحض على فعل الخير العام، وجاء عدد من الآيات في الحض على التعاون على البر والتقوى، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وكذلك كفالة الضعفة والأرامل واليتامى ومن لا يستطيعون القيام بأمور أنفسهم، فإن الله تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقد شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يقدم لنفسه خيرا من كل ما آتاه الله سبحانه وتعالى، فهذه الدار إنما هي مزرعة المؤمن، وهو يقدم لنفسه لما يجده عند العرض على الله سبحانه وتعالى ونقوه بين يديه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وعمل الخير شامل لكل عمل صالح، والأصل إطلاقه على التطوعات، فيخرج منه الفرائض ويشمل كل ما سواها من النوافل والتطوعات والمندوبات.
جميل.
ويختص في العرف العمل الخيري بالعمل المالي لكفالة الضعفة واليتامى والأرامل والمرضى والمحتاجين وأبناء السبيل. وهؤلاء جعل الله لهم أوجها للإنفاق عليهم، منها أنه جعل لهم حقا في كل غنيمة يغنمها المسلمون، فقد قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل لهم الزكاة، فقد قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله.
جميل.
وجعل لهم النفل، وهو ما يفيئه الله على المسلمين من غير قتال، فقد قال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ومع ذلك حض الله المؤمنين جميعا، وبالأخص من آتاهم الله مالا ووسع عليهم في الرزق، أن ينفقوا على هؤلاء وأن يشاركوهم فيما لديهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
نعم. طيب، هنا لو سمحتم لي شيخنا، يعني والأدلة كثيرة، وابن السبيل ذكر في العديد من الآيات القرآنية، إذا ما أردنا أن نسقط هذا الوصف اليوم على واقعنا وتساءلنا من هو ابن السبيل وكذلك الأمر كيف نحث الناس على سلك مسالك الخير.
نعم، بالنسبة لابن السبيل هو في الأصل المسافر المنقطع الذي نفد ساده وانقطعت نفقته، ولو كان غنيا في بلده، لو كان لديه يملك مالا في بلده، ولكنه لا يملكه في المكان الذي انقطع فيه. ومن أمثلة ذلك اللاجئون الآن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ولجأوا بأرواحهم خوفا من القتل والإذلال.
نعم.
وهؤلاء جميعا من أبناء السبيل ويستحقون مصرف أبناء السبيل، ومثلهم طلاب العلم الذين ينقطعون للطلب فيسافرون من أجل الحصول على العلم وتنقطع أزوادهم وتنفد نفقاتهم، فهم من أبناء السبيل الذين يستحقون هذا السهم.
زكاة كان أو صدقة أو ما شابه من
مصارف.
نعم،
كل ذلك، وحتى لو كان فيئا كل ذلك لهم نصيبهم منه.
جميل. في زماننا المبادرات الفردية شيخنا تكثر، فهل الأولى التبرع لمؤسسات كبيرة قائمة أم العمل الفردي حذرا من ذهاب المال لغير مستحقه؟
نعم، بالنسبة للمرجع في هذا إلى الثقة، فإنما يدفع الإنسان ماله لمن كان ثقة يثق به في دينه وأمانته وورعه ومعرفته بالناس، فهذا الذي يسلم إليه المال ويكون الإنسان مطمئنا على صدقته وأنها ستصل إلى مصرفها، وسواء كان ذلك مؤسسة موثوقا بها وموثوقا بالقائمين عليها، أو كان فردا موثوقا به ومعروفا بعمله وثقته وثقة الناس به وورعه و معرفته بالناس.
نعم.
فالمعيار هو الثقة، ولا شك أن كثيرا من المؤسسات تصبح ثقتها كبيرة أكبر من الثقة بكل فرد من الأفراد، لأنها عمل تراكمي جماعي وله رقابة وتدقيق مالي وله خطط وبرامج وله مشاريع تقام وترى على أرض الواقع. وكثير من المؤسسات تحصل على الثقة أيضا من خلال تصوير أعمالها وتسجيلها ونشرها وبثها، وتكون واقعا ملموسا مرئيا أمام الناس، فإذا سئل عن هذا التمويل وجد المشروع قد أقيم بالفعل، هذا المشروع سواء كان مسجدا أو مدرسة أو رباطا أو سكنا أو كان دارا لليتامى أو غير ذلك، يوجد على الأرض وفي الواقع كما هو كما خطط وكما درس.
بالنسبة هنا لمؤسسات التعليم كذلك الأمر تدخل في هذا المجال؟
نعم، كلها داخلة في هذا المجال. طيب. وهي داخلة في سهم من سهام الصدقة من سهام الزكاة وهو في سبيل الله.
جميل.
فإن الله سبحانه وتعالى لما وزع الزكاة ذكر هذا السهم بفي، فإنه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
نعم.
فسهمان جعلهما بفي، عدى إليهما بفي، والبقية باللام، باللام للملك والاختصاص، وهي واضحة، وفي بمعنى أن ينفق في هذا المجال، فمعناه أنه ليس شخصا وإنما هو مجال أو باب من أبواب مصارف الزكاة ينفق فيه، وهذان هما في الرقاب وفي سبيل الله. ففي الرقاب لتحرير الرقاء، وبعض أهل العلم يلحق بهم المأسورين الآن عند انقطاع الرقاء وعدم وجودهم، وفي سبيل الله يشمل كل ما فيه أعلاء لكلمة الله من الجهاد في سبيل الله ومن السعي لأداء كلمة الله بنصرة المظلومين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعليم.
نعم.
وقد أدخل في ذلك عدد من أهل العلم كل ما فيه إعلاء لكلمة الله ونصرة لدينه، وعمموا هذا المصرف فصرحوا بأنه أعم المصارف كما نص على ذلك الجصاص وغيره.
أبواب كثيرة في هذا المجال، ويعني هو لوحده باب واسع، من دخله حاز الأجر العظيم كما أشرتم ذلك في آية ذكر الحكيم أثناء ابتدائكم في هذه الحلقة. أحببنا أن تكون هذه المقدمة في حلقة الفتاوى شيخنا. لو سمحتم لنا الآن لنذكر السادة المشاهدين بالتواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم مشاهدينا الكرام، كما يسعدنا استقبال الاتصالات، يسعدنا استقبال الرسائل وكذلك تعليقاتكم على البث المباشر وفي فيسبوك. إذن نبدأ مع عبد الرحمن من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا حياكم الله، أهلا ومرحبا، تفضلوا.
بارك الله فيكم، تحياتنا لكم ولشيخنا الكريم. نسأله أن لا ينسانا في الدعاء وبصلاح
الله وحفظك.
نشهد الله أننا نحبكم في الله، حفظكم الله وبارك
الله
فيكم. عندي سؤال شيخ.
تفضلوا.
تفضل.
بخصوص جواز التلقيح، اليوم كما تعلمون أن كثير من الدول يستعملون جواز التلقيح من أجل السفر بين البلدان، وهناك اختلافات ذلك بين هذه الدول فيما يخص الاعتراف بصياغ أو أنواع التلقيح. فبعض الدول تشترط جرعتين على الأقل، وبعض الدول مثل الأوروبية الإنسان إذا أصيب بهذا الفيروس فإنها تمكنه من تلقيح واحد، وبعض الدول لا تعترف مثلا بالجرعة الصينية مثلا أو الروسية مثلا. في هذه الحالة شيخ، الإنسان إذا كان غير مقتنع بالتلقيح من جهة، أو أنه مثلا أصيب بهذا الفيروس ثم لقح مرة واحدة فقط بحيث أنه لا يمكن له أن يكون له جواز تلقيح لأنه لا يحتوي على تلقيحين اثنين أو جرعتين اثنين، في هذه الحالة هل يمكن له أن يشتري، يعني وإن كان يمكن له أن يشتري هذا الجواز من أجل ربما صلة الأرحام أو من أجل مثلا فعل العمرة أو الحج وغير ذلك شيئاً؟ بارك الله
جزاكم فيكم. الله خيرا أخي عبد الرحمن، وشكرا لتواصلك، كنت معنا من فرنسا. معنا سيد من داغستان، أهلا ومرحبا بك أخي سيد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي سيد، هنا أريد أن يعني أرحب بكم بادي الأمر وأنقل سؤالكم مباشرة إلى شيخنا محمد الحسن الددو.
نعم
تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ، ما حكم افتتاح دار السينما وبماذا تنصح لمن لديه دار السينما، وإن كانت هي المحرمة فماذا أفعل بها، وما حكم المال الذي كسبته في الفترة الماضية؟ نعم هذا يكفي.
جميل، جزاكم الله خيرا وبارك بكم، شكر الله لكم سيد من داغستان. شيخنا، لو نبدأ بالأخ سائل عبد الرحمن، سأل عن اللقاح وكذلك الأمر الجواز، هل من الممكن في نهاية المطاف أن يأخذه يدفع حقه لما سمعتم من مبادرة؟
نعم، بالنسبة لي للكذب محرم في الشرائع كلها، وشهادة الزور ممنوعة من أكبر الكبائر، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور من أكبر الذنوب، ولا يمكن أن يحتاج إليها المسلم إلا إذا اضطر إلى ذلك، كما إذا كان مضطرا للسفر ولا يستطيع ذلك بحيلة من الحيل إلا عن طريق هذه الشهادة المزورة. أما ما سوى ذلك فإن الأصل لا يقرب شيئا من التزوير أيا كان في أي من أي نوع كان.
طيب، السؤال الثاني فيما يتعلق بحكم افتتاح السينما، أو إذا كان عنده سينما هل يغلقها، وما حكم المال الذي اكتسبه منها؟
بالنسبة للسينما هي أداة ووسيلة بحسب ما يعرض فيها، فإذا كانت تعرض فيها الأفلام الخليعة وأفلام الرعب والعري وما ينافي الأخلاق والقيم فلا تجوز ولا يجوز التكسب بها ولا النظر إليها، فما لا يجوز النظر إليه بالمباشرة لا يجوز النظر إليه بالتصوير. وإذا كانت لعرض الأفلام التاريخية والوثائقية وما هو نافع للناس من الثقافات ونحو ذلك فلا حرج في هذا، يجوز التكسب بها حينئذ. فالقضية قضية ما يعرض، وعلى أساس ذلك يكون الحكم.
جميل. معنا طبعا الأخ محمد من موريتانيا، ولكن أستأذنه بنقل سؤال وردنا على الفيسبوك متعلق بعنوان الحلقة. يقول السائل أو السائلة: نحن جمعية تطوعية رسمية لنظافة المسجد، فنحن نصور ما نقوم به، هل هذا ينقص من أجر المتطوعين؟ أحببت أن أقوله لأنه ما بدأنا فيه هذه الحلقة. تفضلوا شيخنا.
نعم، ليس ذلك مما ينقص الأجر إن شاء الله، لأنه مما يساعد على تشجيع الناس على فعل الخير وعلى البر وعلى حصول الثقة بالمؤسسات. كثير من الناس لا يحب التصوير والتسجيل لأعمال الخير ويأنف من ذلك ويرى أنه من الرياء، ولكن الواقع أن هذا ليس من رياء الناس، وإنما هو من رؤية العمل، وفرق بين المراءة بالعمل وبين رؤيته. فإن الله يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعن الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهنا قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فلو كان مجرد الرؤية رياء كان ذلك عيبا ونقصا، وهو هنا في مقام المدح والثناء والتزكية. لكن المحرم هو مراءة الناس، كما قال الله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، في وصف المنافقين وتحذيرهم ما هم عليه. وكذلك في إنفاق المال قال: رئاء الناس. وما كان المقصود به حصول الثقة للمؤسسة أو حظ الناس على الإنفاق وإظهار هذا الأمر أمامهم ليكون ذلك حظا لهم على المشاركة، فليس من الرياء ولا حرج فيه إن شاء الله. ويجتهد الإنسان القائم على ذلك في تصحيح نيته والابتعاد عن الرياء والقصد وجه الله الكريم وتذكر الدافع الذي يدفعه إلى هذا التصوير والتسجيل.
جزاكم الله خيرا. ننتقل الآن مباشرة لنرحب بأبو محمد من موريتانيا. أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا بطرح سؤالكم واستفساركم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا. حيا الله وضيف الشيخ.
حياكم الله. حياك
الشيخ. الشيخ لا تنسانا من صالح الدعاء، بارك الله فيك.
إن شاء الله.
الفرق بين التخيير والتمليك والتوكيد فقهيا.
طيب إن شاء الله.
طيب، واضح السؤال شيخنا؟
نعم نعم. الفرق بين التخيير والتمليك والتوكيد.
جميل.
في الطلاق.
جميل. شكر الله لك أخي عبد الرحمن أو أخي أبو محمد. ننتقل الآن لأشرف من بريطانيا. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
تحياتنا، تحياتي وإلى فضيلة الشيخ وإلى جميع الأخوة. سؤال مرحبا فضيلة الشيخ في معرض الكلام عن الأعمال الخير والتطوع، هل يجوز يا شيخي أن يعقد الإنسان صفقة أو شراكة مع الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هناك مشروع ما يكون لله نسبة معينة، وليكن 50% مثلا تقدم لأوجه الخير التي ذكرتها فضيلتكم، وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خيرا، يعني سؤال مميز. شكر الله لك أخي أشرف، كنت معنا من بريطانيا. شيخنا بالإجابة على السؤال الأول، تفضلوا.
نعم، بالنسبة للطلاق، إما أن يكون قرار يتخذه الزوج من نفسه وقد جعل الله الطلاق في يد الزوج، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق بيد من يرفع الساق، فهو الذي يطلق ويصرح بذلك. لكن له ثلاثة أمور ينيب فيها غيره. الأمر الأول التخيير، معناه يخير الزوجة بين البقاء معه ومفارقته، وحينئذ ليس لها إلا خياران: إما البقاء وإما الفراق النهائي، ثلاث طلقات. عند الجمهور، وإذا لم تختار شيئا أو سكتت حتى انتهى المجلس أو انتهى الوقت الذي حدد لها بطل الخيار ولم يترتب عليه شيء. وإذا قالت اخترت نفسي فإن ذلك منهي للعصمة بالكلية، وليس له أن يرجعها إلا بعد زوجها. والصورة الثانية هي التمليك، وهي أن يملك المرأة عصمتها فيجعلها في يدها، فحينئذ لها أن تطلق طلقة واحدة رجعية، ولها أن تطلق اثنتين، ولها أن تطلق ثلاثا، لأنها أصبحت وكيلا عنه هو. وأما التوكيل فهو توكيل أي إنسان على الطلاق بأن يجعل هذا الطلاق بيد غيره، كما إذا وكل والد المرأة على تطليقها أو وكل صاحبه هو على تطليقها، فإذا حدد له شيئا لزم ولم يتعده، لأن الوكالة إذا طالت قصرت، وإذا قصرت طالت. وإذا لم يحدد له شيئا اعتبر ذلك توكيلا على طلقة واحدة ولا يجوز له تعديها. فإذا هذه هي النيابة عن الزوج في الطلاق، أوجه النيابة عن الزوج في الطلاق.
جميل. وسؤال أخونا أشرف صراحة يعني ملفت ويحتاج إلى إجابة من فضيلتكم، وهو متعلق
نعم
بالإشراك.
أصلا أن الإنسان يقدم ماله لله سبحانه وتعالى، فيكون المال كله لله، لأن الإنسان في الأصل إنما هو وكيل عن الله بالتصرف في ماله، كما قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهو سيتركه إما أن يموت فيترك المال وراء ظهره، كما قال تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وإما أن ينتزع منه أو أن يجتاح ماله في حياته. والجميع لله سبحانه وتعالى، فالمال لله وليس لنا نحن، وإنما نحن وكلاء نتصرف تصرف الوكيل، ينتظر العزل في كل حين، والوكيل معزول عن غير النظر. ولذلك ليس لنا أن نقول هذا لنا وهذا لله كما كان المشركون يفعلون، فقد نعى الله ذلك عليهم في كتابه، وبين أنهم كانوا يقسمون بعض أموالهم فيقولون هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون، والله تعالى لا شريك له. ولكن إذا عرف المقصد وعلم أنه إنما قصد أن يجعل نصف هذا الربح مثلا أو نصف هذا المشروع لابتغاء مرضات الله والتقرب إليه، وأنه قد خرج منه لله سواء كان على وجه الوقف أو على وجه التبرع، فلا إشكال حينئذ ولا حرج في ذلك. ويكون هو يتصرف تصرف ناظر الوقف في ما تحت يده، فهذا المشروع نصفه ملك له هو، ونصفه تحت يده فهو وكيل فيه بالمصلحة. لأنه لله سبحانه وتعالى يصرفه بمصارف وأوجه البر المعروفة.
جميل. الأخ محمد محمد على فيسبوك يقول أبلغ سلامي لفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ددو، وهو اسمه يوسف من الجزائر. أما أسئلتي فهي كالتالية: هل المالكية يرون وجوب قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ أما السؤال الثاني: ما رأي سماحتكم في المسح على الجوارب، وهل تشرع النافلة أو تشرع بعد أذان صلاة المغرب؟
بالنسبة للمالكية لا يوجبون الفاتحة في الصلاة على الجنازة، ولكنها في أصلها مشروعة، لأن المالكية يرون أن صلاة الجنازة صلاة، وكل من سماها صلاة فإنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. ولذلك يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارتين: طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة. والحنفية لا يرونها صلاة أصلا، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، فلذلك لا يشترطون لها ما يشترط للصلاة إلا بتخفيف. ولذلك الأحوط والأطهر والأكثر أجرا أن يقرأ فيها الإنسان فاتحة مرة واحدة تكون بعد التكبيرة الأولى، ولا بأس يدعو بعدها، ثم التكبيرة الثانية لا يقرأ بعدها الفاتحة، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ثم التكبيرة الثالثة يخلص الدعاء الميت، والرابعة يجوز أن يدعو ويجوز أن لا يدعو، والاحتياط أن يدعو ثم يسلم. هذا السؤال
بالنسبة للمسح على الجورب.
نعم، بالنسبة المسح على الجوربين مختلف فيه، وأصل الاختلاف الاختلاف في القراءة، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقد انقسم القراء السبعة إلى قسمين، إلى نصفين تماما، ثلاث من القراءات، ونصف هي يعني راوي من الراويين، القراءة الأخرى قرأوا بالنصب قالوا أرجلكم إلى الكعبين، وثلاث قراءات وراوي قرأوا أرجلكم إلى الكعبين بالجر. فقراءة الجر، قراءة النصب لا إشكال فيها أنه يجب غسل الرجلين. قراءة الجر مختلف فيها، فقيل الجر هنا للمجاورة، على المجاورة وليس للعطف، وذلك أنه جاوره مجرور فجر، لذلك في قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، الأرحام بالجر، وكقول امرئ القيس كأن بانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مسملي، كبير أناس مزمل بالأصل نعت كبير، ولكنه جر لأنه جاور مزملي. وعلى القول بأنه معطوف على الرأس في قوله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي امسحوا بأرجلكم،
نعم،
يكون حينئذ للمسح على الخفين. والمسح على الخفين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه 73 من الصحابة كلهم رواه عنه المسح على الخفين، وهما من جلد مخروز سترا محل الفرض وأمكن التابع المشي بهما، ولبسهما على طهارة مائية كاملة، هذه الشروط لا بد منها. وما سوى الخفين وهو الجوارب من أي مادة كانت غير جلدية فيه خلاف، فالذين يرون أن القراءة، أن القراءة قراءة الجر تدل على المسح على الخفين، يرون أن المسح على الخفين عزيمة، وحينئذ يجوز القياس عليه، فيقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين إلى محل الفرض، أي إلى فوق الكعبين. والذين يرون أن المسح على الخفين رخصة، وأن الآية إنما الجر فيها على المجاورة، يرون أن الرخصة من المعدول به على سنة القياس، فلا يقاس عليها وإنما يقتصر على محلها. والذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخفان، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى المسح على الجوربين، كما أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، فضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد من أهل العلم، وصححه عدد من العلم، والذين صححوه يرون أنه أصل في المسح على الجوربين، ولكن فيه علة في متنه، وهي أنه قال مسح على الجوربين والنعلين، فيمكن أن يكون المعنى مسح على الجوربين والنعلين معا، ويمكن أن يكون مسح على الجوربين وحدهما ومسح على النعلين وحدهما. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في بعض الغزوات أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب أي ما يربطون به على الجروح في أبدانهم، والتساخين أي ما يسخنون به أطرافهم وهو يشمل الجوارب. وقد ذهب إلى جواز المسح على الجوربين عدد من الصحابة، ولما جاء أنس بن مالك فمسح على الجوربين، قدم من العراق إلى المدينة فمسح على الجوربين، وأنكر ذلك عليه أبو طلحة الأنصاري وقال عراقية، قال وهل هما إلا خفان من صوف.
نعم،
فرأى جواز القياس.
ومذهبكم شيخنا في هذا الأمر، مذهبكم وما ترونه وما ترجحوه؟
الآيتان القراءتان كالآيتين، معناه القراءتان كل واحدة منهما يستدل بها في موضعها كما يستدل بآية مستقلة.
نعم،
وعلى هذا فإن الجوربين يجوز المسح عليهما بشروط المسح على الخفين.
جميل،
وذلك بأن يكون الإنسان لبسهما على طهارة مائية كاملة، ويكون ذلك عند الجمهور محددا بثلاثة أيام، بلياليهن في السفر وبيوم وليلة من حضر.
نعم،
والعصمة من أول مسح مسحه إلى أقصد من أول انتقاض الوضوء بعد المسح، أول وضوء مسح فيه إلى أن تتم ثلاث ليال من لياليهن في السفر أو يوم وليلة في الحضر.
طيب،
والمالكية لا يحددون المسح على الخفين أصلا بالزمن، ويعتمدون على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم في ذلك شيئا. نعم. والجمهور يعتمدون على حديث علي وحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم 3 ليال 3 أيام عليهم للمسافر إذا كنا سفرا أو مسافرين ويوما وليلة في الحضر.
طيب.
وعلى هذا فالاحتياط لا يتجاوز المقيم يوما وليلة بالمسح وأن يكون المسافر في ساعة من ذلك يمكن أن يمسح 3 أيام بلياليهم. وعند المالك يندب نزع الخفين في كل جمعة لأنه يسن الغسل في كل جمعة يسن الغسل في كل جمعة والغسل لا يمكن أن يمسح فيه على الخفين بل لا بد من
طيب شيخنا طبعا سننتقل لأبو داود من الدنمارك وأطلنا عليه ومحمد من تركيا ولكن سؤال أخير يعني إجابة وجيزة لو سمحتم حول النافلة بعد صلاة المغرب حتى نكون طرحنا كل أسئلة الأخ.
نعم أضلوا. بالنسبة للنافلة ليست بعد صلاة المغرب قبل صلاة المغرب بعد أذان
بعد أذان صلاة المغرب. نعم
نعم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قد اختلف العلم في وقت النافلة لأن وقت المغرب في الأصل الأفضل أن يبادر فيه لصلاة المغرب في أول وقتها وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء فاختلف أهل العلم في دلالة الحديث فذهب مالك رحمه الله إلى أن الحديث يدل على كراهة صلاة الركعتين لأنه لما قال صلوا قبل المغرب ركعتين في المرة الأولى والثانية والثالثة لم يكن ذلك للوجوب قطعا لأن الصلاة لا يجب منها غير الخمس لأن الله قال له ليلة المعراج هن خمسون ما يبدل القول لدي فكان للندب فلما قال بعده لمن شاء فالنهي فالتخير مناف للأمر فكان تخيرا والتخير ناسخ لما قبله فيكون ذلك نسخا للأمر الذي هو على وجه الندب وذلك أن المالكية يرون أن أحكام الشرع الأحكام التكليفية 5 فقط هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم فالوجوب ليس داخلا في الأمر أصلا والندب كان قبل قوله لمن شاء وبعد ذلك لا تصل العبادة إلى الإباحة المستوية الطرفين لأن العبادة لا تكون مباحة أبدا إما تكون مأمورا بها أو منهيا عنها
نعم.
فلا تصل حينئذ عندهم إلا إلى الكراهة وذهب الجمهور إلى مشروعية صلاة ركعتين قبل إقامة المغرب إذا كان الإمام سيتأخر وقد صلاهما مالك مرة واحدة دخل المسجد بعد الأذان فتأخر الإمام لعارض فجاء صبي فقال يا أبا عبد الله ألا تركع فقال أحرم مالك وركع ركعتين فلما سلم الناس أتاه علماء المدينة فقالوا رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله ولا رأينا أحدا من أهل العلم في بلدك يفعله قال إن هذا الصبي قال لي يا أبا عبد الله ألا تركعوا فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا.
طيب جميل يعني جدا وربما الشرح أصبح وافي لأن الأخ كان يتواصل ويود أن يستمع إلى إجابتكم شيخنا الحبيب. سننتقل الآن لأبو داود من الدنمارك. أطلنا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حياكم الله. تفضلوا. نعم أسمعكم بشكل جيد. تفضلوا.
وفقكم الله وأنا أحبكم في الله ما شاء الله ببرنامجكم يعني جميل جدا.
جزاكم
الله. لدي عدة أسئلة يا أخي.
تفضلوا.
أولا الاستعمال الأشياء عليها طلب. يعني في الدنمارك يعني مثلا لبن كرتون من لبن أو سلعات أو ملابس أو أشياء تشتري عليها الصلب
نعم.
أو مثلا تقريب إلى كريسمس يسمى كريسمس يعني أشياء وسلعات يعني يزاد تزاد يعني عليها الصلب
ترتفع قيمتها يعني ترتفع قيمتها
مرة ثانية
ترتفع قيمتها هذه الأشياء التي
لا 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 أنا أقصد هل ما حكم هذا عليها صلب يعني هذه الأشياء عليها صلب يعني صلب الديني يعني
صلب ما المقصود
صليب الصليب
صليب الصليب
آسف نعم صليب
صليب نعم
نعم الصليب بالسلعات نعم والملابس
يعني أشياء عليها صليب خاصة الآن في يعني فيما يطلق عليه الكريسماس أو يسمونه بهذا الأمر.
نعم مثلا عندما أشتري لبنا عليها صليب يعني.
نعم.
عليه صليب يعني.
حكم اشتراء هذه الأشياء. حكم شراء هذه الأشياء.
نعم والثاني هذا أيضا يدل خاص بدولة الدنمارك أن هل يتبع المسلم قانون الدولة إذا جاز ديننا أمر وممنون عندهم مثلا هنا منع نقاب قبل عدة سنوات يعني كيف نحن نعيش بها وكيف نكون بهذا الموضوع يعني.
جميل جميل جزاكم الله خيرا إن شاء الله ستسمعوا الإجابة الآن من شيخنا أبو داود شكرا جزيلا لك كنت معنا من الدنمارك. محمد من تركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
يا حياكم الله.
شفى الله شفى الله شيخنا وعافاه.
آمين وإياك.
تفضل محمد. أخ محمد معنا تسمعني أم فقدنا التواصل؟ طيب فيما يتعلق بالإجابة على يعني الأخ أبو داود فيما يتعلق بحكم شراء الأشياء عليها الصليب مولانا.
نعم بالنسبة الأشياء التي يرسم عليها الصلبان إذا كانت صلبانا صغيرة فلا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب. وإذا كانت صلبانا كبيرة وكان ذلك يزيد في قيمتها فلا يشتريها يشتري غيرها مما رست عليها هذا الصلبان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسعى بين الصفا والمروة وعلى ثوبها صليب فأمر بقرصه أي قطعه. وذلك في الأشياء التي يستعملها الإنسان معتقدا فيها أهمية ونحو ذلك. أما إذا كان بعض البلدان في أعلامه مثلا الصليب كسويسرا وأيضا كدنمارك عندهم وبعض البلدان التي في أعلامها أصلا صلبان فحينئذ كبريطانيا فحينئذ هذه الأعلام لو وضعت على شيء فإن ذلك لم يعد مقصودا لكونه صليبا وإنما قصد به علم البلد ورمز الدولة. وما كان مختصا بالكريسماس والأعياد الدينية من ذلك فلا يشتريه الإنسان لأنه تشجيع لهذه الأعياد الدينية بل يشتري ما ليس عليه مثل هذه الماركات والعلامات إذا وجد ذلك من السلع المعروضة ويترك هذه التي خصصت بها هذه الأعياد.
نعم السؤال الآخر فيما يتعلق بإذا منع النقاب فما الذي نفعل وهذا سؤال ربما توجيهه من قبلكم.
نعم بالنسبة للممنوعات تنقسم إلى قسمين إلى أن يمنع أمر بالأصل هو واجب كان تمنع الصلاة أو تمنع الطهارة أو نحو ذلك فهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويفعله الإنسان بأية طريقة شاء استطاع أن يفعل بها ما أمره الله به. الأمر الثاني أن يكون المنهي عنه ليس واجبا كالنقاب مثلا فالراجح أنه ليس واجبا وحينئذ إذا فعله إذا أفسرت الدولة أمرا فيه أو قانونا فعلى المسلمين أن يطالبوا بحقوقهم في حريتهم في اللباس وأن يروا أن هذا تدخل في الشؤون الداخلية ومصادرة لحريات الناس.
نعم.
ويتحركوا في ذلك الحقوقيون والقانونيون والمشتغلون بهذا الجانب ولكن ليس للإنسان أن يعرض نفسه للسجن أو العقوبة بسبب أمر جائز في الأصل.
نعم. جميل معنا أبو أفنان من السعودية أهلا ومرحبا بك معنا تفضلوا. السلام عليكم.
شكرا الله بارك
وإياك
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين لو سمحتم.
تفضلوا.
السؤال الأول حكم المسجلة الدروس المسجلة هل يجوز أن نمضي بالإجازة؟
نعم.
سمعتم؟
حكم الدروس المسجلة إذا كان فيها إجازة هل تجيز المستمع أو المشاهدة ليس كذلك؟
إيه بلا كذلك.
تفضلوا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أقول امرأة سألتني هي متزوجة تسمعني؟
نعم نعم أسمعك تفضل.
امرأة متزوجة وحملت الجنين وهي لا تعرف أنها حاملة أنها حاملة. ثم في الأسابيع الستة عرفت أنها حامل وهي مريضة. ثم قال لها الدكتور لازم تجهد الجنين لأنه إذا ولد الجنين يصيبه الشلل أو المرض العقلي أو الجسدي. ثم هي تشاورت مع زوجها وأجهدت الجنين. والجنين كما قلت لك هي ستة أسابيع فقط.
ستة ما حكم أسابيع.
ذلك؟
نعم. ستة أسابيع على تشكل الجنين. نعم. طيب نعم. الآن تسمع الإجابة إن شاء الله مباشرة. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا أبو أفنان من السعودية. تفضلوا شيخنا. الأول حكم الإجازة من الدروس المسجلة.
نعم إذا كان الإنسان متأكدا من سماع الصوت كما إذا كانت بالصوت والصورة فسمع محدثا يحدث بحديث أو قارئا أن يقرأ القرآن فتمكن من سماعه بخروج الحروف من مخارجها وبصفاتها فإنه يجوز له الرواية عنه ويكون هذا أقوى من الإجازة المحضة لأنه سماع مع الرؤية فهو جازم بأن هذا صوت فلان إذا كان ذلك في حياة مروية عنه. أما إذا كان شريطا مسجلا من إنسان قد مات فيكون هذا بمثابة الوجادة والوجادة أضعف من الإجازة وهي وسيلة من وسائل التلقي ووجه من أوجه التحمل.
نعم
نعم.
امرأة متزوجة وحملت ولم تكن تدري أنها حامل ثم أجهضت بناء على رأي الطبيب بعد ستة أشهر.
بالنسبة للإجهاض لا يجوز للمرأة أن تقدم عليه إلا إذا خشيت الهلاكة. إذا قال لها الأطباء إنك ستموتين إذا لم تجهضي فحينئذ يجوز لها الإجهاض وقبل ذلك لا يجوز لها الإجهاض. فلو قالوا لها إن الجنين سيكون مشوها أو مريضا أو ضعيفا فذلك لا يحل لها الإجهاض لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي تكفل برزقه وهو مسلم لا يجوز قتله ولا التخلص منه وإسقاطه وإجهاضه قتل لنفس مؤمنة فلا يجوز الإقدام على ذلك لمجرد كونه سيكون مشوها أو مريضا أو من المحتمل أن يقع ذلك. وإذا فعلوا ذلك فيلزمها مع زوجها الكفارة وذلك بصيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة بعتق رقبة في الأصل فإذا لم يجد وصيام شهرين متتابعين.
نعم.
وإذا كان ثم حق خارج عنهما كما إذا لم يكن الزوج راضيا بذلك فتلزم يلزم أيضا غرة عبد أو أمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط الجنين حين اقتتلت امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت حملها فحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة. وقد ورد أن عمر حكم في ذلك بالدية الكاملة على العاقل.
طيب إذن شيخنا لو لديكم إكمال في هذا الموضوع أو ننتقل لتلقي باقي الاتصالات.
نعم أكملنا الموضوع.
طيب جميل. من معنا الآن؟ عبد الواحد من الجزائر أهلا ومرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
وعليكم
الله.
السلام
و... تفضلوا لكن في عجالة وقت الحلقة بدأ يدهن.
حيا الله شيخنا محمد ونفع بعلمه. سؤالي عن سؤالي عن حادثة حدثت عندنا في الجزائر. قام أستاذ العلوم الشرعية بنصيحة إحدى طالباته بلبس لباس شرعي محتشم فرفض ولي أمرها ذلك وعد هذا من التدخل في حرية اللباس. ولما بلغ الأمر إلى المدير المؤسسة قام بفصل الأستاذ عن عمله. فما التوصيف الشرعي لأطراف هذه الحادثة وبارك الله فيكم.
واضح السؤال شيخنا؟
نعم.
يلا مباشرة إذا نجيبكم. شكرا.
نعم يجب على هذا الأستاذ أن ينصح طالباته بأن يلتزمن ما أوجب الله عليهن وأن يعلمهن ما جهلن من أحكام الشرع في ذلك ولا يحل لأوليائهن منعهن من فعل ما أمر الله به ولا يحل لهم الغضب من الأستاذ إذا علم طالباته أو نصحهن بما أوجب الله عليه.
نعم.
ولا يحل للمدير فصل الأستاذ بسبب أدائه لفريضة أفرضها الله عليه وأوجبها عليه وهذا الأستاذ سيعوضه الله خيرا لأنه مظلوم في فصلهم ووظيفتهم.
جميل. معنا أحمد من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أحمد فقدنا التواصل معه. شيخنا كذلك الأمر، الأسئلة كثيرة على الفيسبوك ونعتذر ممن لم نستطيع نقل أسئلته في هذه الحلقة، ولكن على عجالة، هل تجوز الصدقة لطالب العلم أو لمحفظة القرآن لأنه لا يأخذ من أجر من المسجد، مع العلم أنه من أهل المدينة وليس ابن سبيل؟
نعم يجوز له ذلك، لأنه إذا كان فقيرا وانقطع عن العمل وخصص وقته لتعليم الناس فيجوز له أخذ الأجرة من الناس عند الجمهور إن شاء الله تعالى.
ما رأيكم أو رأي الشيخ في ذبح الدجاج والماكينات الآلية، سواء سبقت بصعق كهربائي أم لا؟
لا يجوز ذلك، لأن الصعق الكهربائي قد يموت به الدجاج وقد يموت به الحيوان مطلقا، فهو بمثابة التخدير، والتخدير أصلا لا يقام لأي إنسان تجرى له عملية إلا بعد المرور على أخصائي تخدير فيحدد هل هو يتحمل ذلك أم لا، وكم النسبة والجرعة التي يتحملها، وهذا ما لا يقع في الحيوانات وبالأخص في الدجاج. والذبح بالماكينة أيضا مشكل، لأن الذبح سيكون لعدد وليس لكل واحدة على حدة، بل يكون للجميع في وقت واحد، والماكينة تتحرك بالكهرباء، فلذلك لا يجوز هذا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا هناك الكثير طبعا من المشاهدين الآن متابعين على فيسبوك، الذين اعتذر منهم لضيق الوقت في نقل أسئلتهم، وكذلك الأمر عبر الواتساب والاتصالات كثيرة. نود أن نختم معكم هذه الحلقة بسؤال، أو ليس سؤال إنما هو طلب من السادة المشاهدين، كل واحد يطلب الدعاء له، لوالده، لوالدته، فما رأيكم أن نجمع الجميع في هذا المجلس وتدعو لنا في ختامه؟
إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لجميع المشاهدين والمشاهدات واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اشف مرضاهم أجمعين وارحم متاهم أجمعين واصلح ذرياتهم ونياتهم وأهليهم واقض حوائجهم واقض ديونهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأغنهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم علمهم أجمعين ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم وزدهم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم أصلح منا أجمعين ما ظهر وما بطن، وأصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين وآمنهم في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم فرج عنهم بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والإزاء عن المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، واقض حوائجهم أجمعين، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم. اللهم جازع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبينا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. أشكركم شكرا جزيلا لوجودكم معنا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلومكم الواسعة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج ليتفقهوا في الدين، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. ها هو فاتح حبابة يحييكم، في أمان الله.
هو الأثر الهام الباقي من تراث الإمام مسلم، وهو صحيحه الذي طبقت شهرته الأفاق وسار ذكره في الأمصار.